بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وحبيب الله العالمين محمد وعلى آله المفترضة محبتهم على الأنبياء والأوصياء والعالمين أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذه المسألة على حال هي ليست فقط مسألة بالدقة، أشبه لا أقول عين، أشبه بالقاعدة الفقهية. هذه المسألة مسألة ثالثة، لذلك تذكر في باب الصلاة، تذكر في باب الصوم، تذكر في باب الحج، تذكر في باب النذر، تذكر في باب الوصايا، تذكر في باب الإرث. المسألة ذات عمومية، يعني الضابط فيها أشبه بالقاعدة الفقهية، وهي مسألة بالتالي التكاليف التي ترتبط بذمة المكلف حيا وميتا. ومر بنا أنها تقريبا على أربعة أقسام: الواجب التكليفي المحض عملي، ثم الواجب المالي التكليفي. واجب الأول ليس مالي، بدني، عمل أو عملي، تكليفي محض. الواجب الثاني واجب مالي ولكنه واجب مالي تكليفي، مثل وجوب النفقة، وجوب عتق الكفارات، يعتبره واجب تكليفي. الآن في المصادق في نزاع بين الأعلام، طبعا في نزاع، ليس الكلام في المصادق أكثر ما هو، طبعا مهم النقاش في المصادق، ولكن على حال البحث التنظيري للأقسام أيضا مهم. القسم الثالث الواجب المالي الوضعي، ولكن مالي شرعي، وضعي شرعي، يعني دين للشارع كالخمس والزكاة، هذا متسالم على مصداقيته ومتسالم على هذا القسم وعلى مثل هالمصداقية. بينما الواجب الرابع كما مر بنا الواجب المالي الوضعي للناس، الواجب المالي الوضعي للناس، الواجب المالي الوضعي للناس. هذا طبعا مر بنا الثمرة، أحد ثمرات هذا التقسيم الرباعي، أحد ثمرات المهمة كقاعدة في بحث التركة، باعتبار نص القرآن الكريم أن الإرث متأخر رتبة عن إذن من بعد وصية يوصي بها أو دين. طبعا هنا لماذا الباري تعالى أخر الوصية، عفوا الدين على الوصية، مع أن الدين مقدم على الوصية حكما مسلما، على البحث آخر. لكن أي مكان فوقع الكلام في الدين، هل الدين شامل الأقسام الأربعة أو القسم الأخير فقط، أو الأقسام الثلاثة الأخيرة، أو القسم الأخيرين فقط؟ أقوال أربعة نستطيع أن نقول، وبينا نسب الأقوال. اليزدي الماتن طبعا يختار من الأقسام الأربعة داخل في الدين، وهو الذي نتبناه وسيأتي كلام عنه. تقريبا بالنسبة للنذر ظاهرا قرأنا رواياته، النذر في يعني هذا مبحث بعد جهة ثالثة في المقام، جهة ثالثة وهي أنه مصادق هذه الأقسام الأربعة شلون؟ بدءا بالنذر، أول كفارات المالية هل هي مندرجة في القسم الثاني أو مندرجة في القسم الثالث؟ فمر بنا أن الصحيح في النذر على مقتضى القاعدة أنه مندرج في القسم الثالث النذر، لو مر بنا النذر النتيجة ونذر الفعل مثل شرط النتيجة وشرط الفعل هذه كلها مر بنا. واستعرضنا بعد ذلك الروايات الخاصة، والروايات الخاصة ثلاث صحاح في أبواب النذر، الباب السادس السادس عشر، وأبواب وجوب الحج الباب 29. هذه الروايات الثلاث الصحاح متفقة على لزوم إخراج الحجة المنذورة. طبعا الروايات بالدقة موردها إحجاج، نذر الإحجاج، نذر الإحجاج غير نذر الحجة. نذر الإحجاج يعني بذل مال، نذر المال، نذر المال من قبيل بعضهم جعل من قبيل نذر النتيجة غير نذر الحجة نذر العمل، نذر الفعل يسمونه. ما الفارق الصناعي الفقهي بين نذر النتيجة ونذر الفعل؟ أو شرط النتيجة وشرط الفعل سواء في المعاملات أو في الإيقاعات، مبحث حساس ابتلائي في كل أبواب المعاملات، ما الفرق بين هذين القسمين؟ قالوا في نذر النتيجة أو شرط النتيجة أن مفاد شرط النتيجة ونذر النتيجة مفاد أمر وضعي تعبير العصر الآن بامتياز، يعني كلش واضح أنه وضعي. لماذا وضعي؟ لأن النتيجة معناتها النتيجة ما يعنى ويراد بها مفاد وضعي، النتيجة يعني ملكية مثلا زوجية كذا مسبب. تارة يتبنى النذر هو وضعي على الدوام وهو الصحيح كما بينا لمكان اللام لله، تمليك لله هو مبني مشهور قدماء، مو مشهور قدماء يعني مشهور إلى ما عدا متأخري العصر جيد. فلله نذر موضعي، تارة من الجهة الوضعية تأتي من نفس المنذور بغض النظر عن المبنى في النذر، بغض النظر عن المبنى في النذر نفس المنذور هو وضعي. هذا وين يكون المنذور وضعي؟ إذا كان نذر النتيجة، إذا كان نذر النتيجة فالمنذور في نفسه وضعي، ولو بني على أن النذر تكليفي المنذور وضعي، فلا بد أن يحاسب لهذا المنذور الذي هو وضعي، يحاسب محاسبة الوضعي من جهة الآثار. إذا بني على أن النذر بعد وضعي بعد نور على نور اشتدت الجهة الوضعية، الآن نذر المال نذر وضعي أو نذر الفعل؟ نذر الأحجاج. البعض قد يقول بأن نذر المال بالدقة ليس هو نذر وضعي، نذر منذور وضعي، يعني نذر ملكية المال تارة، وفي الشرط هكذا، في الصلح هكذا، في العهد هكذا، في اليمين هكذا، تارة تنذر أن تملك المال، هذا فعل تملك، يشترط أن يوكل، فعل يوكل يملك ينشئ، تارة يشترط أن يكون المال ملكا لفلان، المشروط المنذور نفس وضع. هذه أمور دقيقة يجب على الباحث في الفقه أن يدقق فيها. نذر أن يملك، نذر هذه الشات لأبو الفضل عباس، لأحد المراقد المعصومين الشريفة أو ذويهم صلوات الله عليهم، فعندما يقول هذه الشات لا هذه تم أن يملك له، هي أصلا نذر ملك، نذر نتيجة، ولما جرى اشترط تبايع هذا البيع بشرط أن يكون البيع جرى على المنزل مثلا بثمن كذا، ولكن شرط أن تكون السيارة للمشتري، سيارة البائع للمشتري، شرط أن يكون أن تكون سيارة البائع للمشتري، أن يملك السيارة، أن يملك البائع السيارة للمشتري، أو أن تكون السيارة العربة والمركبة تلقائيا ملك المشتري بالشرط. إذا كان أن تكون المركبة ملكا للمشتري هي نذر نتيجة، نذر أمر وضعي. أن يملك له نذر فعل، فرق بينهما. التشخيص الدقيق حتى في الوصايا لاحظوا، وأوصى الميت أن يكون فلان المال الفلاني ملك فلان، أو أوصى أن يملك فلان، شو الفرق؟ أوصى أن يعطى زيد كذا من المال من تركته، أو أوصى أن نسبة من التركة ملك لزيد، ما الفرق؟ الفرق إذا كان وصية بالفعل نفس المبحثان، هذا قبل ما يأتي الوصي أو الورثة ويملكون المال الموصى به إلى الموصى له، ما يتملك الموصى له وهو زيد، لأن وصية بالفعل ما سوى هذا الفعل. وتارة يقول هذه الوصية 10% من أموالي لفلان، 10 بعد مو 30، 10، هذا ما يحتاج بعد يجي الورثة أو الوصي أن يملك، هو تلقائيا من يموت هذا الميت هو يكون 10% من تركة ملك لفلان تلقائيا، هذا في وصية، الوصية بالنتيجة. على كل شرط أو وصية أو نذر أو صلح، هذه كما يعبرون عنا عناوين معاملية أو غير معاملية تتعلق تاتا بالفعل وتاتا تتعلق بالنتيجة. تمييز التدقيق بين المتعلق لهذه العناوين بين يكون فعل أو نتيجة أمر مهم. جهة قضائية في أحد البلدان على كل كانت أرسلت لي سؤال، ومحل ابتلاء، شوف البحث النتيجة والفعل. عندهم في المحكمة ماذا؟ أن نفقة الأقارب، نفقة الأقارب ليست دين، نفقة الأقارب ليست دين، نفقة الزوجة دين. زين، فالمحكمة تحكم الشرعية كذا فلان، تحكم على الأب أو فلان للأولاد أن ينفق عليهم، هذا يماطل يعصي، تمر سنة شهور سنين ما يعطي. زين، بعد ما تمر السنين ماذا؟ هل يبقى دين عليه؟ ما يبقى دين عليه. لمن الوجوب ماذا؟ وجوب تكليفي محض من القسم الثاني، ليس من القسم الثالث أو الرابع. القسم الثالث وضعي، القسم الرابع وضعي، القسم الثاني تكليفي. تكليفي إذا انتهى أمده عصى فقط. فهذه الآباء فرارا من النفقات للأقارب، غالبا المشاكل الزوجية غير، يحكمون على الزوج وهو الأب للأولاد بنفقات، يماطل كذا، يقلل، يقطر. المهم بعد ما تمضي المدة تلقائيا يصير سقوط، ما يقدر القاضي يطالبه بأنه سدد النفقات السابقة. المصاريف كثيرة، فالمماطلة كذا طريق للهروب. فالسؤال كان هكذا من أحد القضاة، أنه في طريقة لوقف هذه التحايل أو شنو؟ طبعا في طريقة، سنباب ذكرت هذا المثال لأجل بيان فرق نذر النتيجة، شرط النتيجة، وجوب النتيجة عن وجوب الفعل. وجوب آتي من الشرط، من الوصية، من النذر، من الصلح، من أي شيء. على كل ما يدخل في التفاصيل، هذا أذكر فقط هذا المثال. صاحب الجوهر يقول في دابة الضالة، بحث اللقطة، دابة الضالة في بحث اللقطة، هذا المتبرع، مو متبرع يعني المحسن الذي يأوي الضالة أو يأوي طفل صغير، فينفق عليه، يصرف عليه، بس ما يريد يصرف عليه من جيبه، يقول خلى على وليه أو على المالك للدابة، ليش أنا أصرفه عندي؟ إذا هو ما يعرف المالك لهذه الدابة أو لهذه السيارة أو لهذا المال المحترم، ما يعرف المالك من هو، أو لهذا الصبي أو لهذه، على كل فينفق، لكن بماذا؟ يعبر صاحب الجوهر بنية الرجوع، بنية الرجوع، أو يستقرض بنية الرجوع، قرض على ذمة الولي. الحين هذين الأولاد أبوه ما ينفق عليهم، يريد يتهرب، يستطيعون أن يروحون للدكان، المحل التجاري أو شخص آخر، يقولون أقرضنا قرض كذا لنفقاتنا على ذمة أبونا العاصي، فيستقرضوا على ذمته، يتحول الواجب التكليف المحض المالي، يتحول إلى دين، فتصير حينئذ نفقات دينية. حس كيف هذا؟ كيف تصويره؟ ذكر صاحب الجوهر مفصلا أي نوع من التخريج الفقهي لإدراج الجزء القسم الثاني عملا في القسم الثالث أو الرابع. حس كيف تصويره؟ ما أريد أخوض فيه لأنه في محل بحثنا، فقط أردنا هذا المطلب، أنه فرق بين نذر الفعل ونذر النتيجة، أو وصية بالفعل ووصية بالنتيجة. جيد، فدي الروايات الثلاث الواردة في حج نذر الإحجاج. نذر الإحجاج نذر مال، أما نذر الحج نذر فعل، نذر الفعل، نذر الفعل اعتبروه كثير من الاعلام نذر الفعل غير نذر النتيجه، نذر المال. طبعا ندقق وشوفوا حتى اذا نريد نجاريا ندقق اكثر، ندقق اكثر عشان يصير الضبط اكثر. نذر المال، المال ان يكون ملك، يعني نذر ان يملك المال، او نذر مالا في طريق الحاج لمن يحججه. إذا نذر مالا في طريق الحاج كأنما ملك المال، نذر نتيجة. أما إذا نذر أن يملك مال للحج يبذل مال الحج قد يكون نذر الفاعل. فصحيح النذر تعلق بالمال، بذل المال، لكن المال فعل مرتبط بالمال أو نذر ملكية المال في طريق الحج. هذا جانب. البعض طبعا بعد فيه كما هو مبنى اليزدي في خصوص هذا مثال الحجة المندورة. صحيح نذر الحج، صحيح نذر الحجة المندورة هو نذر الفعل. بعض الأفعال هي تلقائيا مالية. هذا بحث صناعي فقهي في الأمثلة للأقسام الأربعة. أن بعض الأفعال ليس كل نذر فعل فاعل تكليف محض، ليس كل شرط فعل تكليف محض. شنو الضابط عند اليزدي؟ اليزدي هذا بحث في المصابيح، لأنه مثل ما مر مثلا السلخوي شرط الفعل تكليف محض، شرط النتيجة نعم وضعي دين. هنا اليزدي وجماعة من الأعلام قالوا لا، ليس النذر الفعل وشرط الفعل وكذا الفعل، إذا كان عفوا نذر الفعل وشرط الفعل مطلقات تكليفي، ليس مطلقات تكليفي. كيف ونذر النتيجة فقط وضعي؟ قالوا إذا كان نذر الفعل، الفعل في نفسه لمالية، إذا كان الفعل في نفسه كخياطة الثوب، الفعل إذا كان في نفسه لمالية هذا شرط الفعل نذر الفعل، ليس نذر فعل تكليفي محض. لا محالة سوف يكون نذر وضعي، لأن المالية صفة وضعية. فإذا كان الفعل، وإن كان هو فعل وليس بواضع، ليس هو نتيجة، لكن إذا كان الفعل مالية تلقائيا يصير نذر الفعل على نذر وضعي، لأن المالية وضعية. انظروا لهذا البحث المصداقي بنى عليه سيد اليزدي، وإجمالا على كل لا بأس به متين، ست تفاصيل مو في صدر الله. نرجع إلى الروايات الخاصة التي قرأناها ومرت بنا قبل التعطيل. الروايات الثلاث الصحاح جانب منها متفق وجانب فيها مختلف، تعارض يعني بينها بدوي. جانب المتفق فيها، الجانب المتفق فيها أن لابد في نذر الإحجاج لابد من إخراجه من التركة. أسأل عن من أصل التركة أو من ثلث التركة، الإخراج لابد من، هذا زين، هذا شيء متفق عليه في نذر الإحجاج يخرج من التركة. يعني حتى من يبني على أن نذر الإحجاج أو نذر الحج المنذورة على من يبني أنه ليس بدين ليس بدين ليس بدين ولكن ليس بدين، لكن لا بد أن يخرج من المال، لا بد أن يخرج من التركة. زين فعل قد يكون من الثلث وليكن من الثلث، لكن لا بد أن يخرج من المال. إذن نذر الحج المندور أو نذر الإحجاج يخرج من المال، لا أنه واجب تكليفي بدني محض كالقسم الأول يتعلق بذمة الولد الأكبر ولا يتعلق بالتركة. هذا جيد، هذه خطوة. لو كانت الصلاة والصوم هكذا هم لا، هم خطوة جيدة. كل الصلاة والصوم يتعلق بذمة الولد الأكبر وبقية الورثة مرتاحين، وتركة الميت هم يأكلوها البقية الورثة، والثقل كله على الولد الأكبر. هذا صار عليه غرم بلا غرم الولد الأكبر. أما بخلاف لما نقول القسم الأول واجب البدني غير الوضع التكليف المحض يخرج من التركة ولو من ثلث التركة، هم بعد نعمة نعمة جيدة. تفتش شلون؟ أفضل من تقول أبدا ما يصل بالتركة، لا هو وصية ولا هو دين، يتعلق بذمتك كما هو الفتوى الموجودين الآن هكذا في الصوم والصلاة والتكاليف الأخرى تتعلق بذمة منه، بالتركة لا، إلا إذا أوصى بها. ما أوصى لا، ما أوصى فلا، ما أوصى فلا، ولا هي دين. زين لا هي دين ولا هو وصية، فالتركة ما شاء الله بريئة مطلقة العنان، وتنشغل ذمة هذا الولد الأكبر بالصوم والصلاة. وإذا هو ما يقدر يصلي وصوم بس عنده أموال يخرج من أمواله، أموال التركة لبقية الورثة، حلو بارد هنيئا سائغا، وبالنسبة إليه هذا هو يتحمل العين. هكذا فتوى الموجودين له. لكن بالنسبة للحجة المندورة أو بالنسبة لهذا الإحجاج، هاي الروايات الثلاث كلها متفقة أنه لابد أن تخرج من التركة، من ثلث التركة أو من وصية أو كوصية أو من أصل التركة كدين. زين المعاصرين ماذا يجيبون عن هذه الروايات؟ يعتبر ما يلتزمون بأن القسم الأول الواجبات البدنية كالصوم والصلاة لها صلة بالتركة، أصلا ما لها صلة بالتركة، لها صلة على كل بثقل ذمة الولد الأكبر، هذا المسؤول مداين. كأنما الشارع عند المعاصرين، كأنما الشارع يخاطب الآباء يقول لهم أنتم مأوين بالصلاة والصوم والكفارات وغير وغير، أنتم أو أولادكم الأكبر إن متم. يعني الفعل فعلكم، لكن مخاطبين أنتم أو ولدكم الأكبر. هذا صار الولد أو الإنسان ليس مخاطب بعد بعبادات نفسه فقط، بعبادات نفسه ومنه بعبادة أبوه والده، والده فقط لو جد بعد إذا صارت السلسلة الأباء بعد الله. أي بالتالي الولد هكذا أنت ومالك لأبيك، حديث نبوي رواه الفريقان، كما في أم مريم إني نذرت لك ما في بطني محررا. زين ما في بطنه مولودة تملكها أم عمران أو زوج عمران، نعم تملكه وتملك الولد وما يملك لأبيه. على كل هذا بحث آخر، قاعدة أخرى، بل سعى لا شنو معناه، بحث آخر لسنا في صددها. أخلاقية فقهية، أو الصحيح أن زوايا منها أخلاقية وزوايا منها لا فقهية لهذا، هذا بحث آخر. الكلام في هذا المطلب كأنما على فتوى المتأخري هذا العصر، يعني حتى ربما متأخرين، يكون التكليف للآباء لا يوجه للآباء فقط، للآباء التكاليف اللي هو من قسم التكاليف الذي هي من القسم الأول، الواجبات البدنية العملية التكليفية المحضة القسم الأول، يخاطب بها الآباء ويخاطب بها الأبناء، نفس الفعل هذا يرتبط بذمتين، يتعلق بذمتين. بينما في باب النذر الحاج أو الحجة المنذورة أو نذر الإحجاج يعترف المعاصرون، يعترفون بأن هذا يكون من التركة مرتبط بالمال، مال الميت لا يوجه إلى ذمة الولد الأكبر، الخطاب يرجع إلى التركة. إذن دور الولد الأكبر ما هو؟ دور الولد الأكبر أن يخرج هذا الدين أو هذه الوصية من التركة، يخاطب الولد الأكبر من باب أنه ولي الميت، ولي الميت يعني نازل منزلة الميت في ولاية الميت على أمواله مقدم على الورثة، أن يخرج ديون الميت ووصاياه. ففلسفة مخاطبة الولد الأكبر لا أن ذمته تصير مشغولة بواجبات الميت، شنو ربطة تصير مشغولة بواجبات الميت؟ الفعل مو فعله، إنما يخاطب الولد الأكبر أن أفرغ ذمة الميت من ولو بتوسط الإخراج من تركته، وهذا هو الصحيح الذي بنى على الزيد اليزدي ونبني عليه، وبنى عليه جملة من القدماء سواء في النذر والمنذور والحجة المنذورة أو حنذر الحجج أو في الصلاة والصوم والكفارات يعني في الأقسام الأربعة التي مرت منها، كل هذه لا يخاطب بها الولد الأكبر أن في ذمة أن يأتي بها هو، لا يخاطب بها يعني لكي يخرجها من تركة الميت، يفرغ ذمة الميت بتركته، يفرغ ذمة الميت بتركته، الميت أحق بأمواله، شو يصير الورثة أحق به؟ وأحق ما للميت أن تفرغ ذمته، راح الآن تحت التراب، شي طلع إلا الرجعة، الآن شي طلع، أي، فبالتالي أقل أمواله هذا أمواله خطيئة انقطع، حبس بين دفتي التراب، لا حديد ولا فلان، أشد من حديد. قدرتك بدل ما يقدر يطلع من القبر، صندوق مقفل. على كل انسان اراد البدن هكذا، اي صندوق مقفل، والقبر صندوق العمل، الصارخ تريد ترجع ماكو شيء الا اذا جاء بدي هذا نفخ في الصور للرجعه بحث اخر. فهذا التصوير أفضل جدا، أفضل يعني يعني أقصد موائم إلى المسؤولية وفلان. بالتالي إذن هذه زين لحظة، فإذا أنتم أيها المعاصرون تقبلون أن النذر هكذا، هل هذا خاص بالنذر أو ها أو يعم الواجبات البدنية كلها؟ هذا بحث لازم نخوض فيه مهم، بالآخر سنخوض في مطلق دي الواجبات إن شاء الله شيئا فشيئا كقاعدة، وسنرى أن هذا الصحيح. وصلى الله على محمد وعلى آله.